بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى، باختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه من تمام النعمة على أمته وأكمال دينهم ليقتدوا به. فقام صلى الله عليه وسلم من السنتين في الرباعية، فلما قضى صلاته سجد قبل السلام، فأخذ منه أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان له بأركان سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع، وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد ثم سلم، وصلى وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فقال له طلحة: نسيت ركعة. فرجع فدخل المسجد فأمر بلال فأقام فصلى للناس ركعة ذكره أحمد. وصلى الظهر خمسا فقال: صليت خمسا، فسجد بعدما سلم. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سلم. هذا مجموع ما حفظ عنه وهو خمسة مواضع. فالسهو جار، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، وهذا السهو منه صلى الله عليه وسلم ليشرع الله عز وجل لنا. فماذا نصنع إذا حصل لنا سهو في الصلاة؟ هل نخرج من الصلاة ونبدأها من أولها أم ماذا نصنع؟ لهذا وقع السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طارة سلم من ركعتين، وطارة سلم من ثلاث ركعات، وطارة صلى خمسا، وطارة قام من الثنتين ولم يتشهد. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع صلى الله عليه وسلم في هذا كله ما يجبر به الإنسان النقص الذي وقع في صلاته، وهو سجدة السهو. فالإنسان إذا سهى في صلاته فإما أن يكون السهو بالزيادة أو بالنقص أو بالشك على ما أوضحنا لكم من قبل. إن زاد في الصلاة، إن زاد ركعة، زاد ركوعا، زاد سجودا، زاد أي حاجة في الصلاة، فإذا سلم من الصلاة سجد سجدتين للسهو وسلم، يبقى يسجد بعد السلام. بعد ما يسلم، واحد زود ركعة مثلا، يبقى بعد ما يسلم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. طيب نقص بقى، أنقص ركعة، يبقى يأتي بركعة ذكره الناس، واحد قال له بجواره قال له أنت نسيت ركعة، يوم يجيب الركعة. ناس إذا سلم من هذا يوم يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا إذا سلم من ركعتين، إذا سلم من ثلاث. لكن لو أنه أنقص شيئا من الواجبات أو الأركان داخل الصلاة ليست الركعة، أنقص وهو مستمر، يعني تذكر أنه ساب الركوع الأول أو ساب الركوع الثاني أو ساب السجدة في الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ إن كان قريب العهد بها، يعني هو ساجد مثلا تذكر أنه ما ركع، يقوم يركع، يركع ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يسجد للسهو قبل السلام، يسجد جدر السهو قبل السلام. طيب لم يتذكر أنه نسى الركوع إلا بعد ركعتين، خلاص يأتي بركعة، لأن المطروق هذا ركن، وإذا كان المطروق ركنا فلا بد من الإتيان به. إنما لو كان المطروق واجبا زي مثلا نسى التشهد الأوسط وقام واستتم قائما، يبقى لا يرجع، إذا نسى التشهد الأول يبقى لا يرجع، وإنما يستمر في صلاته ثم يسجد سجدتين السهو قبل السلام. قبل السلام. طيب أمجب ركعة خمسة يبقى يسجد للسهو بعد السلام. لو تذكر وهو في الخامسة يرجع. يعني واحد أبني يجيب ركعة خامسة ثم تذكر ويقرأ الفاتحة إن هذه الخامسة يعمل يكمل، لا يرجع، يرجع إلى الرابعة ويتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لكن ما يستمرش. إنما لو نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما فلا يرجع، فلا يرجع. ولهذا لا يشرع للمأموم أن يذكره حينئذ، يقول سبحان الله إذا قام خلاص، إذا قام يمضي معه. يتم صلاته عادي ويسجد قبل السلام، ويسجد قبل السلام، والمأموم لا يذكره، لا يقول له سبحان الله وكذا. إذن السهو إما أن يكون بزيادة، زدت شيئا فيكون سجودك بعد السلام، أو بنقص فيكون سجودك قبل السلام، أو بشك، وهذا الشك له حالتان. شككت أنا في الرابعة ولا في الخامسة، فإن ترجح عندك شيء وغلب على ظنك شيء فلتبني على هذا الغالب. إذا ترجح عندك ثلاثة أو أربعة ابني على الثلاثة أو الأربعة وتسجد بعد السلام. أما إذا شككت ولم يترجح عندك شيء، ما ترجح عندك شيء، يبقى حينئذ تأتي بركعة، يعني تبني على اليقين ثم تسجد قبل السلام. شككت ثلاثة ولا أربعة يبقوا ثلاثة، يبقوا ثلاثة. نعم، هذا مجموع محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة مواضع. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وكرهه أحمد وغيره وقال هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة. والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهناك لا يكره. يعني يكره تغميض العينين، الواحد اللي يصلي أو المينوي يوم يغمض عينيه، هذا مكروه، هذا مكروه. لكن إن قال قائل أنا ابتليت بشيء أمامي يشغلني عن الخشوع، فأنا اضطررت المرة دي إن أنا أغمض العينين، حينئذ لا يكره. إذا كان من أجل هذا لا يكره كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. هذا إذا لم تستطع تحويل نظرك عن هذا الأمر إلى غيره. والصواب كراهة التغميض فعلا، ولو أنه أباحه البعض، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه، بل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكساء له أعلام بعدما فرغ من الصلاة فقال لا زالت تصاويره تعرض عليه، ثم قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فلو كان التغميض هذا لا يكره لأغمض النفس من عينيه، وكان يبقى الحل هو أن يغمض عينيه بدل ما يشغل. لكن كونه ما أغمض عينيه دل على كراهة إغماض العينين في الصلاة، إغماض العينين في الصلاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. يبقى لكن الإنسان يحاول يبتعد عن المواضع اللي فيها انشغال. قد يقول قائل يا عم إيه الكلام ده، أنا ما بيشغلش أي حاجة في صلاة الفجر، ده أنا والله لو بصلي، ده أنا أحيانا بصلي قدام التلفزيون ما بيهمنيش. نقول صح ما بيهمكش، لأن أنت مش موجود أصلا. واحد مش موجود هيهم التلفزيون إزاي؟ هو في غيطه، في شغله، إذا كان كهربائي عمال يدكك السلوك، إذا كان سمكري عمال يدقدق، إذا في دنياه، يبقى هينتبه للثياب هذا في أعلام ولا السجادة دي فكذا. فهو مش معناه يعني تمام بقى الخشوع ولا يتأثر، لا، معناه أنه إيه؟ مبنج، هذا مبنج. مكروه، يكره إن كان يعني. نعم، وكان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا سبحان الله، وكأن الصلاة ذنب. يعني شوف بعض الصلاة أول شيء يتكلم به لسماع الصلاة ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بل أمر الله بالاستغفار في مواضع العبادة الخاصة القوية، ففي الحج الاستغفار، وفي قيام الليل بعد أن ينهي الإنسان الاستغفار، وبعد الصلاة الاستغفار سبحان الله. لأن الإنسان لا ينفك عن تقصير، ولأنك أصلا إذا عاينت النعمة والعمل عرفت أن العمل لا يكفي النعمة، لهذا أنا أستغفر الله من هذا التصوير، هذا حسبي وأستغفر الله. أما تعلم يا أخي أن الصلاة دي أصلا نعمة الله عليك، وإلا أنت ما أضفت إلى ملك الله شيئا ولا نفعت الله بشيء، فهو الغني الحميد. لكن كون الله يصطفيك ويجعلك من أهل الصلاة دي نعمة عظيمة جدا. إذا عينت النعمة هذه ونظرت إلى العمل وإذا بك مقصر، يبقى ده استغفار بس مش لذنب، مش ليس يعني الاستغفار أن يكون الإنسان مذنبا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا وجد من كان أكثر منه استغفارا، لقد كانوا يعدون له في المجلس العشرات، وكان النبي يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، كأنما النبي رجل مذنب ما يفارقه الذنب أبدا. لكن هناك استغفار خاص، وهو الإنسان إذا عاين النعم وعاين الأفعال إذا بها ولا شيء، لولا أن الله سبحانه وتعالى قبلها منا وكثر لنا القليل وأجزأنا هذا الذي شرعه الله عز وجل لنا. ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، يعني إذا سلم وهو إلى جهة القبلة يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والكرام، ثم يتحول ويسرع الانفتال إلى المأمومين، يعني وجه المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ترى على اليمين وترى على اليسار، وكل هذا ورد والأمر في ذلك واسع. ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، يعني يواجه النبي صلى الله عليه وسلم المصلين جميعا، مش كان مثلا يجعل وجهه كذا ولا يحوله، لا، لأن النبي يعلم جيدا صلى الله عليه وسلم أن نظراته معدودة، نظرات النبي معدودة، مش نظرات يعني مجانية كده، لا، الصحابة يعدون نظرات النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلي ولا ما نظر. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى عمرو بن العاص يوما، فظن عمرو بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص لهذا، ولهذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول من أحب الناس إليك، فدي حاجات بقى عايز تستل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الجيش ظن بقى أنه يكون النبي أميره موجودة وذكر عمر يبقى له، قال من أحب الناس إليك يا رسول، قال عائشة، قال نقصد من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر. فنظرات النبي صلى الله عليه وسلم تعد عدا، ولهذا كان كل واحد يظن أن النبي إنما خصه بالنظر، والنبي يراعي هذا صلى الله عليه وسلم، يراعي النظر، يراعي الكلمات. فتجد توزيع الفضائل، هذا صاحب سر النبي، هذا أمين الأمة، هذا الذي أخذ السيف بحقه، هذا كذا، هذا يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل على أصحابه حتى يكون كل راض بهذا. نعم. قال ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، كما جاء عند مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح مكث في مصلاه، لا يعود إلى بيته، يمكث في مصلاه فيذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينه ولو كره الكافرون. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر ابن حبان في صحيح عن الحارث بن مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. إذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، وهذا في حديث ولكن ضعيف. وكانت الحربة تركز له في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلة فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحلة فيعدل الرحل الذي يستند إليه إذا ركب، ويصلي إلى آخرته. وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، والخط في الأرض حديثه مضطرب، فإن لم يجد سترة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم يكن له سترة قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ومعارض هذا صحيح ليس بصريح أو صريح ليس بصحيح. وكان يصلي عائشة نائمة في قبلته وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي. هذا مبحث في السترة، يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي صلى إلى السترة. سترة يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تصلي خذ الجدار هذا سترة لك، خذ العمود هذا سترة لك، صلي إلى قريب من جدار قريب من كرسي. يعني الآن لا تقف أنت في وسط المسجد كده في وسط المسجد فيش أمامك حاجة وتصلي، ليس هذا من السنة، إنما السنة أنك أنت تصلي إلى سترة. سترة يعني إيه؟ يعني تستتر بشيء أمامك حتى لا يمر أحد من بين يديك، إلى جدار إلى عمود إلى كرسي إلى منبر، إلى كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يواظب على هذا جدا، ولم يكن النبي يترك السترة لا في الحضر ولا في السفر، فكانت تحمل السترة الحربة لتركز بين يديه في الصحراء. وكان من الصحابة من يحمل هذه الإداوة والعنزة معه. ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، إلا ما ورد في حديث ابن عباس عند البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار. فمن هنا أخذ الجمهور أن السترة سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى إلى غير جدار. لكن رد من أوجب السترة، الذين أوجبوا السترة ردوا على هذا فقالوا إن نفي ابن عباس الجدار لا يعني أنه لم يتخذ سترة غيرها، هو صلى إلى غير الجدار، لكن هذا لا ينفع أنه يكون صلى إلى سترة، إنما النفي في الجدار فقط. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الراجح وجوب الصلاة إلى سترة إلا إذا لم يجد، فإذا لم يجد خلاص الشكوى إلى الله، إذا لم يجد خلاص. هذا بالنسبة للإمام طبعا والمنفرد. أما المأموم فسترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، يعني المأموم مش هيصلي إلى جدار، إنما الإمام فقط. سترة الإمام سترة لمين؟ للمأمومين. فيصلي الإنسان إلى سترة ولا يترك هذه السترة إيه؟ أبدا. ولا فرق بين مكة وغيرها. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن مكة لا يوجد فيها سترة، ولكن هذا ليس بصحيح، فالسترة مشروعة في مكة وفي غير مكة، في الحرم وفي غير الحرم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. أي مكان، لو في الصحراء، لو في البيت، لو في الشارع، لا بد يصلي إلى سترة، يقترب، يقترب من جدار، من عمود، من سيارة. وكان كما ذكر هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم طارة يأخذ الرحل، طارة يأخذ البعير، وهكذا. فإن لم يصلي إلى سترة ومر بين يديه المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار، قطع صلاته. وقد اختلف العلماء في معنى قطع الصلاة، فمنهم من قال قطع الصلاة يعني قل أجرها، يعني قل أجر الصلاة، ومنهم من قال لا بل تبطل، وهذا هو الصواب. فالظاهر من القطع البطلان. فإذا مرت المرأة بين يديك، قريبا منك بين يديك، فإنك تستأنف الصلاة من جديد، حتى زوجتك، حتى الزوج، الأم، العمة، الخالة، أي امرأة. البنت الصغيرة ليست امرأة، ليست امرأة. متى تكون امرأة؟ إذا بلغت. إنما الصغيرة تسمى جارية. بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب. هو رد هنا، قال: وكان يصلي وعيش نائمة في قبتي وليس كالمار. ففرق بين المارة والقارة. المارة والقارة، المارة هو ده اللي تقطع الصلاة إذا مرت المرأة، لكن لو المرأة جلسة وانت تصلي إليه وهي جلسة ما تحركت، خلاص ما فيها شيء، نائمة، زوجتك نائمة، ما فيها شيء، لأنها لم تمر. فإن قرت وبقيت فلا إشكال. فقد عائشة تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو مرت المرأة هنا تبطل الصلاة. إيه؟ أيوة، مش وراك، لو وراك مش حاجة. إيه؟ الإيه؟ البنات يعني؟ لا، أصل الذكر ما في قطع، حتى الرجل الكبير جواز الدفع. الصغير الذي يظهر أن الصغير لا يدفع، وأن مرور الصغير ليس كمرور الكبير. الرجل إذا مر دفعته، أما الصغير لا يدفع، فلا بأس بمروره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الأمامة وتمر بين يديه ما كان يدفعها، وكذلك الحسين، فقد كان على ظهره، معروف أن على ظهره يأتي أمامه وحوله، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع حوله. فالصغار ما يدفعون، عندك ولد مثلا 3 سنين سنتين يمر وكذا، هذا لا يدفع، إنما الذي يدفع الكبار. نعم. أي فتنة هي الصلاة بتاعت مين يعني؟ هي عقولهم لا تتحمل يعني، وتتحمل أن تمر المرأة بين يديه ولا تنقطع الصلاة يعني؟ هل العقول تتحمل هذا يعني ما نرى أن العقل يفرق بين الأمرين. بالعكس، ده يمكن العوام عندهم ما تقولهم كده أقرب، لأن هم أصلا عوام عندهم. الواحد لما بيجي يستحمى يوم الجمعة بغتسل، يوم الجمعة عام الشيخ وزوجته بتنون الفوطة، فصبع يجيب صبعها كده، بطلت طهرتي ولا لا؟ يعني هو عندهم كده ايه يعني، ان المرأة اذا مرت، المرأة اذا مست مثلا. لكن ممكن اقول مثلا عند متعصبة المذاهب، يعني هو انت مثلا بتحدث بقى في مسجد مثلا في متعصبة، واذا انت قلت هذا القول ممكن يعني، فحينئذ اذكر الخلاف، اذكر الخلاف. نعم. مقدار الصراع يعني نصف صراع، نصف صراع يعني، لو مثلا 40 سنتي 50 سنتي ينفع، لو كتاب قائم يعني ينفع يصلح. لا ما لو ما وجدت شيء وجعلت عصا بين يديك لا إشكال. طيب ما انتبهنا بقى يعني 40 50 60 واحد. ايه حديث في اضطراب، لكن على كل إن لو كان هذا يمنع الناس تعي هذا وهذا يمنع يعني ما في بأس لو كان هذا يمنع، ليس لأنه يعني في السنة ولكن هذا حائل وخلاص. لو كان ومثل مثلا لو كان سجادة واحدة صلى عليها فطرف السجادة يصلح اعتبار هو حد لنهاية سجودك. الحديث ضعيف. فلو نعم لو واجهت الجدار او جعلته على يمينك او يسارك لا بأس ان شاء الله. نعم لا ليس من السنة. الحذاء يوضع بين رجلين او في مكان مخصص، يوضع بين رجلين او في مكان مخصص. لا ولا النساء حتى المرأة لو مرت بين يدي المأمومين ما في اشكال. ده ما يقطعش، ده ما يقطعش. لا يجوز تمنعهم من العبث، يعني تمنعهم من العبث، يعني قد تمنعهم من العبث ما فيش إشكال. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها 4، وركعتين بعد المغرب 6، وركعتين بعد العشاء في بيته 8، وركعتين قبل صلاة الفجر 10. هذا المؤكد، وورد الزيادة على ذلك، ورد أيضا 4 ركعات قبل الظهر، يبقى كده 12. وورد 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، لكن مؤكد من هذا في حديث ابن عمر 10، مؤكد من هذا 10، وما زاد على ذلك فهو غير مؤكد. ولما فاتته ركعتان بعد الظهر قضاهن في وقت النهي بعد العصر، وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4، وأما ركعتين قبل المغرب فصح عنه أنه قال صلوا قبل المغرب 2، وقال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة، وهذا هو الصواب أنها مستحبة وليست بسنة راتبة، يعني خشية أن يتخذها السنة يعني سنة راتبة، سنة راتبة زي سنة الظهر راتبة وسنة الفجر، لكنها سنة غير راتبة زي سنة العصر القبلية، فهذه غير راتبة. يبقى المؤكد ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. إنما قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر هذا غير مؤكد. غير مؤكد يعني سيبهم، لا، لكن تثاب إذا فعلت هذا وتؤجر على الصلاة، لكن المقصود إن ليست إيه السنة المؤكدة، غير مؤكد. نعم طبعا. ما ليه؟ وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وله فعلها في المسجد، وكانت محافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في بيته، وقال لا تجعلوا بيوتكم إيه صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر أو كالمقابر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته النوافل، إلا ما له سبب، يعني كتحية المسجد هذه لا سبب. وأيضا التطوعات اللي هي ممكن يشرع لها الجماعة زي الصلوات اللي مثلا زي الكسوف، فهذه يشرع لها الاجتماع في المسجد. وما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، يصلي فيه أولا لأنه أبعد عن الرياء، وثانيا لأنه ينفع بيته بإيقاع هذه الصلاة، فإن الصلاة التي فيها، فإن البيت الذي تمارس فيه هذه الصلوات وتؤدى فيه هذه الصلوات لا شك أنه تحصل له من البركة ما يحصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فالإنسان يجعل بيته أيضا يشرع له أن يتخذ مكانا، يشرع له أن يتخذ مكانا في البيت يصلي فيه هو وأهل بيته، وينظفه في بيته، يجعل مكانا خاصا في بيته للصلاة. فكان الذي يقدم النوافل في البيت إلا شيء يكون في المسجد. طيب، لو أن الواحد فينا الآن مثلا كثير الخروج برا كذا، لو أخر طبعا إلى أن يدخل يرجع إلى بيته ربما فاتته السنة، فيصلي حيثما كان في المسجد، أو يخشى النسيان، أو عنده إهمال وتفريط، ربما إذا عاد إلى بيته انشغل، فيكون إيقاع الصلاة في المسجد مثلا أفضل وأدعى للمواظبة عليها، نقول صلي في المسجد. يعني الأصل أن صلاة البيت أفضل، لكن إن حصلت مصلحة، مصلحة في أداء النافلة في المسجد فلا بأس بذلك. نعم، عليه الصلاة الليل هتجيك دلوقتي الفصل اللي بعدها قيام الليل. طبعا لا فرق بين قيام الليل كله، هذا يصلى في البيت إلا التراويح. هذا النبي جلس معهم بعد الصلاة، جلس معهم وذكروا أشياء، وذكروا مالك ابن الدخشم وكذا، الله أعلم. الذي أعلمه أن النبي جلس معهم صلى الله عليه وسلم، جلس معهم وما يتكلمون، ولذلك رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتكلمون فور كلامين. لما قالوا هذا قال: لا تقل هذا، قال: لا تقل هذا، لا ما 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 لا أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. طيب، حتى لو على فرض، يعني تقصد إيه؟ ما في إشكال، لأن هذا لا يملكه أصلا، ما يؤثر صلاة. صح طبعا، أنت من فينا لا يسمع وهو بيصلي؟ يعني تجد واحد وهو بيصلي يسمع كلام ده بيتكلم، ده بيتكلم في الشارع برا، هذا لا يؤثر. تقصد يعني ان هو لو يعني ولو استوعب هذا الكلام، يعني ولو استوعب هذا الكلام، هذا امر اصلا لا يدفع، لا يمكن دفعه، هذا امر لا يمكن دفعه. لكن الانسان ما يسترسل معه، يعني مجرد السماع لا يخدش ان شاء الله في نقصان الاجر، لكن لا يسترسل معه بقى، لا يسترسل معه. وكان يصلي عامة السنن والتطوع. طيب، قال: وكذلك لم يكن يدعوها هي والوتر، اللي هي سنة الفجر مع الوتر، لا حضرا ولا سفرا، ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة راتبة غيرهما. كان بقى النبي إذا سافر ترك الرواتب، ترك الرواتب اللي هي العشرة دول تركها، إلا سنة الصبح كان يصليها حضرا وسفرا، والوتر بالليل اللي هو قيام الليل كان يصلي ذلك حضرا وسفرا. ولا بأس المسافر أن يتطوع ويتنفل التطوع العام المطلق، يعني أنا مسافر إلى الحرم مثلا لا أصلي الرواتب، لكن يشرع لي بقى أنني أكثر من النوافل. لو أنا صليت من الظهر إلى العصر ما في بأس، ده اسمه نفل مطلق. إنما الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرواتب. وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد، يعني الوتر ولا سنة الفجر. وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولهذا ولذلك كان يصليهم بصورتي الإخلاص. إيه صورتي الإخلاص؟ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، دي صورتا الإخلاص، صورتين الإخلاص. وكان الذي يكثر منهما سنة المغرب يقرأهما، سنة الفجر يقرأهما، في الوتر يقرأهما، عند الطواف يقرأهما. لأن الإنسان لو ضبط الصورتين كان موحدا، ففيهما البراءة من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله، وفيهما أيضا إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا له سبحانه وتعالى. وهما الجامعتان لتوحيد العلم العمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. فقل هو الله أحد متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من وجوه. شوف، ونفي الولد والوالد المقرر كمن صمضيته وغنه أحديته، ونفي الكف المتضمن لنفي التشبيه والمثيل والنظير. شفتوا، لاحظتوا يا أخوان هنا شيئا، واحد يقول لنا قاعدة كده دائما أهل السنة يدندنون عليه، إيه اللي تستفيدوا من هذه العبارة لابن القيم؟ في قاعدة يا عصار، أحسنت، إن النفي عندنا ليس النفي المحض، إنما النفي لإثبات ما يضاد من كمال. شوف هنا قال إيه، قال من إثبات الأحدية المنافية لمطلق الشرك، نفي الولد المقرر لكمال الصمدية، نفي إثبات شبيه، نفي الكف المتضمن لنفي الشبيه. يبقى ما عندنا نفي محض، وإنما عندنا النفي الذي يقرر ما يضاد من كمال. نعم، ولهذا يقول لك إيه؟ ليس جسما، ليس عرضا، ليس كذا، ليس كذا. طب ايه استفدنا يعني؟ ما استفدنا شيئا. وهذه الاصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يبين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولهذا كانت تعدل ثلث القران، سوره الخلاص تعدل ثلث القران. ليه؟ فان مداره على الخبر والانشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى واسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عن عنه عن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، لأن القرآن أحكام وأخبار، وديت سورة الأخبار. الأخبار خبر عن الله سبحانه وتعالى، خبر عن رسوله، خبر عن الأمة الماضية. نعم، وخلصت قارئها من الشرك العلمي كما خلصته سورة الكافرون من الشرك العملي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمام وفائقه والحاكم عليه، كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون من الشرك العملي. ولما كان العلم قبل وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ولما كان الشرك العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى، وكثير منها ترتكب مع علمها بمضرته، وقلعه منها أشد من قلع الشرك العلمي، لأنه يزول بالحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، جاء التأكيد والتكرير في قل يا أيها الكافرون. ولهذا كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج شعار توحيد، ويفتح بهما عمل النهار ويختم بهما عمل الليل. وكان يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، وقد غلا فيها طائفتان، فأوجبها طائفة من أهل الظاهر اللي هو الاضجاع بعد سنة الفجر، وكرهها جماعة وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. يعني هل هذه الاضجاع بعد سنة الفجر، أولا هل هذه تفعل في المسجد وغيره أو في البيت بس؟ لا، لا تفعل في المسجد. يعني الإنسان لا يأتي في المسجد يصلي السنة وبعدين ينام على جنبه شوية، كل واحد يصلي السنة يوم ينام على جنبه، إيه يدخل واحد المسجد يقوله ينام على جنبه تحقيقا للسنة طبعا. لا، لكن هذا يكون في البيت، لا يكون في المسجد، تكون في البيت. أدي واحد. اثنين، هل فعلوها في البيت من قبيل السنة إذا فعل الإنسان، ولا هذه من قبيل الراحة فقط إذا كان الإنسان متعبا؟ الذي يترجح أنها من قبيل الراحة. ولهذا العلماء إنما قالوها لمن كان قائما الليل، واحد قائم الليل ساعة اثنين، فبعد ما صلى سنة الفجر فيضجع على شقه الأيمن لا بأس. إنما واحد أصلا قائم مع الفجر وصلى السنة فبيضجع له، فليس الاضجاع في نفسه سنة، ولكن أن يفعله راحة إذا كان قائما كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.